حصول الذبحة الصدرية هي عبارة عن عدم وصول الدم أو عدم تدفق الصحيح للدم من خلال هذه الشرايين إلى العضلة، ما يؤدي إلى حدوث حالة ألم في الصدر أو ثقل عند الصدر يميل أكثر إلى جهة اليسرى. هذه تسمى بالذبحة الصدرية.
نعم. طيب، يعني بالبداية ذكرنا شيء مختصر حول أنواع الذبحة الصدرية، إذا أمكن بشكل مفصل تذكرين لنا ما هي أنواع الذبحة الصدرية؟
نعم نعم، هناك أنواع من الذبحة الصدرية، أنواع مختلفة. أهم أنواع الذبحة هي ثلاث أنواع. النوع الأول ذبحة الصدرية المستقرة. هذا النوع من الذبحة هي أكثر الأشكال الذبحة الصدرية طبعا شيوعا، وتحدث عادة أثناء النشاط البدني أو الجهود التي يحصل بعد إما التمارين الرياضية أو صعود السلم أو المشي أو الركض بسرعة، ممكن تحدث هذه الحالة. إذن النقطة الأولى بالنسبة للذبحة.
طيب دكتورة، عذرا على المقاطعة، هذه يعني هذه النوعية من الذبحة الصدرية هل تكون خطيرة؟
ليس الأخطر هي النوع الثاني الغير مستقرة. هناك كما قلنا الذبحة الصدرية المستقرة، الذبحة الصدرية غير مستقرة والمتغيرة. الأكثر خطورة بين أنواع الذبحات الصدرية هي النوع الثاني الغير مستقرة، والسبب هو بسبب حالة المفاجئة التي تحدث عند الذبحات الصدرية غير المستقرة. كما قلنا الذبحة الصدرية المستقرة تحدث في حالات الرياضة وترتفع عند الاستراحة. يعني دائما نوصي الأشخاص الذين قد يكونون معرضين لأنواع الذبحات، إذا كان لكم نشاط سريع أو فعالية سريعة أو رياضة، إذا حصل لكم أي نوع من الألم أو الثقل في الصدر، فأول حالة هو الاستراحة الراحة.
يعني تكون علامة خفيفة، هل يشعر بها الشخص الذبحة الصدرية المستقرة؟
عفوا كرر السؤال.
أذكر يعني هل يشعر بها الشخص بالنسبة للنوع المستقر؟
نعم نعم يشعر. نعم، كل ثلاث أنواع، كل الأنواع الذبحة يشعر بها الشخص بألم ثقيل. قد تكون هناك أعراض أخرى كالتعريق، الغثيان، عدم القدرة لتحريك الأيدي، انتشار الألم في الذراعين، ممكن تحدث أيضا هذه الحالات. ولكن في الذبحة الصدرية المستقرة ممكن للشخص أن يتجنب شدة الألم، يتجنب شدة في الواقع عدم التدفق للدم، وممكن الارتفاع للألم بالراحة السريعة، قطع الفعالية، قطع النشاط، الاستراحة، حتى ممكن استعمال الأدوية. ولكن في حال حدوث الذبحة الصدرية الغير مستقرة تكون حالة مفاجئة جدا، تحدث عند الراحة، حتى ممكن أن تحدث في حالة النوم. فترة الألم يكون فترة طويلة، حتى ممكن يصل إلى أكثر من 20 دقيقة. يعاني الشخص من آلام وثقل في الصدر. أما بالنسبة للمستقرة الحالة الأولى التي شرحناها، يكون الألم قصير جدا، 5 دقائق أو أقل، لا يزيد أكثر من 5 دقائق. ولكن في الذبحة الصدرية الغير مستقرة يكون الألم لفترة أطول، لفترة زمنية أطول، قد يعاني الشخص حتى باستعمال الأدوية من الألم لفترة زمنية ما تقارب إلى 30 دقيقة.
نعم.
هذه بالنسبة للنوعين الأكثر شيوعا من الحالة من الذبحات الصدرية. بالنسبة للنوع الثالث ما تسمى المتغيرة، هي حالة أيضا مفاجئة ممكن تحدث في الراحة أو في النوم. أكثر وقت شيوعا بالنسبة للمتغيرة هي الليل. أما الفرق بين الغير مستقرة هي أنها لا تحدث بنفس السبب. كما قلنا السبب الرئيسي للذبحات الصدرية هي عدم تدفق الدم بشكل صحيح في الشرايين. أما بالنسبة للمتغيرة فهناك سبب آخر هو تشنج عصبي في الشرايين. ما تؤدي إلى تقلص الشرايين بشدة لمدة زمنية قصيرة جدا. ما تؤدي إلى عدم تدفق الدم إلى العضلة وحدوث الألم والعلائم والعوارض التي تحدث عند حدوث الذبحة.
نعم. طيب دكتورة، لننتقل إلى فقرة الجديد في الطب ثم نعود للحديث معك.
نعم نعم.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. يمكن للرياح القوية والثلوج والأمطار بالإضافة إلى درجات الحرارة الباردة أن تسرق دفء الجسم، وقد يعاني كبار السن من انخفاض حرارة الجسم دون أن يدركوا أنهم في خطر، وذلك لانخفاض الدهون تحت الجلد وانخفاض قدرتهم على استشعار درجة الحرارة. غالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب التاجية من الذبحة الصدرية، أي ألم أو انزعاج في الصدر عندما يكون الطقس باردا. وتحذر جوان ويتمور الممرضة في مؤسسة القلب البريطانية من أن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكذلك التهاب الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا. وتشير إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للخطر. كما وتقول جولي وارد الممرضة في مؤسسة القلب البريطانية، عندما تشعر بالبرد تضيق الأوعية الدموية في بشرتك وأصابعك وأصابع قدميك، وبالتالي يتم فقدان قدر أقل من الحرارة، لكن هذا التضييق يخلق المزيد من الضغط في بقية الدورة الدموية، مما يعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم. ويمكن أن يزيد البرد أيضا من خطر الإصابة بجلطات الدم، لأنه يمكن أن يجعل الدم أكثر سمكا وأكثر عرضة للتخثر. وتوضح وارد تصبح العوامل الموجودة في دمك التي تسبب تجلطه أكثر تركيزا، وفي الوقت نفسه تترك مضادات التخثر الطبيعية التي تساعد في منع الجلطات مجرى الدم. كل هذا يجعل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أكثر احتمالية.
نعم دكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من العاصمة طهران معنا عبر الهاتف. دكتورة، مرة أخرى نعود إليك. تعرفنا حول الذبحة الصدرية وكذلك أنواع الذبحة الصدرية، ومن خلال حديثك تعرفنا على بعض الأسباب. إذا أمكن نتعرف على الأسباب الرئيسية للذبحة الصدرية.
نعم نعم. بالنسبة للأسباب الرئيسية لحصول هذه الحالات، هي أهم سبب للذبحات الصدرية هي التضيق، حصول التضيق في الشرايين. وسبب هذا التضيق هو ترسب ورسوب الدهون في الشرايين، ما تؤدي إلى حصول حالة من وجود من رسوب أو حالة صفيحات في جدار الشرايين تؤدي إلى تضيق هذه الشرايين. هذه الصفيحات هي صفيحات ذهنية من نوع الترايغليسيريد التي تؤدي إلى تضيق شديد في شرايين التاجية، ما يؤدي إلى عدم تدفق الدم وعدم وصول دم كافي للعضلة. هذا هو السبب الرئيسي لحصول الذبحة الصدرية. أما العلائم التي أو هناك حالات تؤدي إلى تسريع هذه الترسبات وهذا التضيق، من ضمنها العمر البالغ فوق 60، كبر السن هو يؤدي إلى تسريع التسربات في جدار الشرايين. أيضا هناك أمراض،
يعني دكتورة نفهم من حديثك هل يكونون يعني الشباب أقل عرضة للإصابة بالذبحة؟
نعم أكيد الشباب أقل عرضة، والكبار في السن ما فوق، يعني نرى أن الذبحات الصدرية هي أكثر شيوعا في أعمار فوق 60 سنة. ولكن هناك حاليا نرى أن الذبحات الصدرية تحدث حتى في الشباب. السبب هو العوامل الأخرى التي تؤدي إلى هذه الحالات. الأهم نقطة هي تغيير في نمط الحياة، تغيير في النظام الغذائي التي يؤدي إلى تسريع حصول هذه الرسوبات في جدار الشرايين التاجية. إذا النمط الحياتي الغير صحيح، عدم النشاط للجسم، عدم الرياضة، عدم الفعالية يسرع في تسريب الدهون في جدار الشرايين. هناك أمراض تسرع التسريب والرسوب للدهون في الجدار للشرايين، كأمراض الارتفاع في ضغط الدم، السكري، داء السكري. داء السكري من أهم عوامل التي تؤدي إلى تسريع حالات الذبحة الصدرية. إذن هناك حالات كما قلت عوامل تسرع حصول ذبحات صدرية.
نعم. هناك سؤال من المستمعة أم ملاك من العراق تسأل، هل فقر الدم، بالنسبة لفقر الدم، سبب من الأسباب الذي يؤدي إلى الذبحة الصدرية؟
إذا كان فقر الدم شديد نعم قد يؤدي إلى ذبحات صدرية، ولكن إذا كان شديد في حالات التي الهيموجلوبين يكون منخفض جدا تحت 9 أو 10 ملي يونت ممكن أن يؤدي إلى ذبحات صدرية بسبب عدم قدرة الدم لتوصيل الأكسجين لعضلات القلب.
نعم دكتورة. طيب نأخذ فاصل ثم نعود إليكم.
نعم.
نعم مستمعينا الكرام، أنتم وطبيب الأسرة بالنسبة لموضوع البرنامج الذبحة الصدرية الوقاية والعلاج، ومعنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران. لدينا سؤال من أحد المستمعين لنستمع له.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو، هل يمكن وجود ذبحات صدرية للأطفال والمراهقين، وما هي الأسباب، ولماذا نرى البعض يقول أن خطورة الذبحة الصدرية إن حصلت في الأعمار القليلة فهي أكثر خطورة؟ شكرا لكم، أخوكم جعفر من العراق.
نعم دكتورة، هل استمعتي إلى السؤال؟
نعم
تفضلي.
نعم.
بالإجابة
بالنسبة لحدوث الذبحات الصدرية في الأطفال، طبعا لا تحدث في الأطفال الذين لا يعانون من مرض خاص أو من حالة خاصة، ولكن قد تحدث عند الأطفال الذين يعانون من السمنة أو الأوزان العالية. قد تؤدي السمنة إلى حدوث نوبات قلبية أو ذبحات قلبية. ولكن في الحالات العادية لن تحدث عند الأطفال. كما قلت في أمراض خاصة كالسكري، إذا كان الطفل يعاني من السكري أو من بعض أمراض، هناك أمراض عصبية تؤدي إلى تشنج، حصول تشنج في الشرايين التأتية مما تؤدي إلى الذبحات الصدرية. إذا كانت أمراض خاصة يعاني منها الطفل أو يعاني من السمنة أو الوزن الثقيل، فقد يؤدي إلى الذبحات الصدرية. ممكن أن تكون الذبحات الصدرية عند الأطفال أخطر بكثير من الكبار، لأن الكبار قد يحس بالألم ويفعل الشيء المناسب أو الراحة الاستراحة السريعة كي يجتنب من الأعراض، ولكن بالنسبة للأطفال قد لا يفهم الألم بدقة أو لا يعلم ماذا يفعل عند حصول الألم، فإذا ممكن تكون أخطر، ممكن أن تؤدي إلى حالة ما يسمى الإسكيميا أو موت العضلي لعضلات
القلب. يعني ممكن تكون لها مضاعفات.
نعم إذا كانت تحصل عند الأطفال. ولكن كما قلت هي نسبة ضئيلة جدا تحصل بندرة في الأطفال. هذا هو بالنسبة للذبحة الصدرية عند الأطفال.
نعم طيب، عموما يعني كم مرة تحدث الذبحة الصدرية؟ هل يعني عدد معين؟
نعم، بالنسبة للذبحات الصدرية إذا كانت من نوع المستقرة فهي تتكرر عند كل نشاط أو فعالية ممكن أن تتكرر. يعني نسبة التكرار بالنسبة للذبحة الصدرية في النوع المستقر تكون نسبة عالية، قد تتكرر عند كل فعالية. كما قلنا المستقرة تحدث في حالات الفعالية أو الرياضة أو النشاطات أو الجهود للجسم ما يؤدي إلى حصول الذبحة الصدرية، إذا ممكن أن تتكرر عند كل فعالية. ولكن بالنسبة للذبحة الصدرية الغير مستقرة فهي في الحالة العامة لن تتكرر الذبحة الصدرية الغير مستقرة، بعكس النوع المستقر يتكرر دفعات كثيرة، ممكن أن تتكرر بدفعات كثيرة، ولكن بالنسبة للنوع الغير مستقر فلن يتكرر. أما هناك توصية مهمة جدا،
تفضل.
عند حصول أي ألم أو وجع أو ثقل في الصدر الذي يشتبه به أن يكون ذبحة صدرية، فعلى المريض أكيدا على الشخص أن يراجع الطبيب ويأخذ استشارة طبية لعدم تكرار الحالة. في حال تكرار الذبحة بكرات أو بدفعات كثيرة ممكن أن تؤدي إلى موت العضلة وإلى نوبات قلبية وجلطات قلبية لا يمكن للشخص عند ذلك أن يفعل شيء، وحتى قد تؤدي إلى الموت. إذن لا نريد، التوصية الأولى بالنسبة للأطباء هي عدم تكرر الحالة. يجب على الشخص الرجوع والاستشارة الطبية فورا.
نعم أحسنتم. طيب سمعنا إلى توصيتكم المفيدة، لنسمع إلى هذه التوصية أيضا.
عزيزي المستمع، تعد آلام الساقين مؤشرا على مقدمات ذبحة صدرية، فإذا كانت آلام الساقين تحدث عند المشي هرولة وتختفي مباشرة بعد ذلك عند الوقوف، أو إذا حدثت آلام في أصابع القدمين أثناء الاستلقاء ثم اختفت مباشرة عند الوقوف، فهذا مؤشر على تصلب الشرايين التي عادة ما يصاحبها تصلب في أوعية القلب التاجية، وهو ما يستوجب فحص القلب فورا.
نعم دكتورة خديجة، ما زلنا معكم. هناك سؤال من قبل المستمعة أم تقى من قم المقدسة، تقول ما هو الفرق بين الذبحة الصدرية والجلطة القلبية؟
نعم بالنسبة لسؤال جيد. بالنسبة للذبحات الصدرية كما قلنا ما تسمى بالأنجينا هي حالات عدم تدفق صحيح للدم، يعني هناك تدفق للدم ولكن يكون بنسبة قليلة وضئيلة، يعني هناك تقلص بسيط في الشرايين ما تؤدي إلى عدم فعالية صحيحة لعضلة القلب، ولكن في الجلطات القلبية يحدث انسداد كامل في الشريان التاجي ما يؤدي إلى عدم تدفق أي دم إلى العضلة، ما يؤدي إلى موت العضلة، موت خلايا العضلة ليس بكامل العضلة القلبية. يعني هناك حالات من الجلطات بعض من العضلة أو بعض من خلايا العضلة يحدث لها الموت التدريجي، عدم تدفق الدم إلى العضلة أو إلى الخلايا العضلية ما يؤدي إلى موت العضلة وعدم فعالية هذه العضلة بشكل كامل. إذن هناك فرق بين الذبحة، الذبحة هي عدم تدفق الدم بشكل صحيح وبشكل مؤقت للعضلة وقد يرتفع كما قلنا فترة زمنية للألم في الحالة المستقرة، الذبحة المستقرة قد تكون أقل من 5 دقائق وفي غير المستقرة هناك آلام لمدة 30 دقيقة، يعني هناك حالة عدم تدفق صحيح للدم لفترة زمنية مؤقتة.
وهذه الذبحة يعني عذرا عن المقاطعة، يعني بالنسبة للذبحة الصدرية الغير مستقرة ممكن أن تتطور إلى السكتة القلبية؟
نعم بالضبط. بالضبط هذا هو بالضبط، هو أصلا بداية الجلطة القلبية هي أنواع الذبحات. أنواع الذبحات إذا استمرت أو إذا تكررت تؤدي إلى الجلطات القلبية أو الموت الخلايا العضلية للقلب. وهو خطير جدا، يحتاج إلى إسعافات سريعة جدا للقلب وطبعا خطرة جدا.
نعم. طيب دكتورة لننتقل إلى سؤال أحد المستمعين ولنستمع معه يعني معا لهذا السؤال.
نعم.
السلام عليكم. سؤالي من ضيفكم الكريم هو أنه أنا أشعر بآلام في صدري وخاصة في الفصول الباردة من السنة، هل الأمر يعود إلى المشاكل في القلب أم أن الألم يعود إلى الهواء البارد أو الأجواء الملوثة في المدن الكبيرة، وكيف يمكنني أن أفرق بينهما؟ شكرا جزيلا، أخوكم أبو أحمد من طهران.
شكرا جزيلا للأخ أبو أحمد من طهران. هل استمعتم إلى السؤال دكتورة؟
نعم نعم.
نعم تفضلي. نعم. بالإجابة
بالنسبة للذبحات الصدرية كما قلنا هناك عوامل تؤدي إلى هذه الذبحات. طبعا شيوع الذبحات في فصل الشتاء تكون أكثر بكثير بسبب برد الجو، البرد وانخفاض درجة الحرارة تساعد على حصول النوبات الذبحات القلبية. أيضا تلوث الجو، هذه أنواع التلوث في الجو بسبب حصول إرهاق في الرئة وإرهاق في القلب لتدفق الصحيح للدم ولتصفية الدم يسبب إجهاد للقلب، هذا التلوث يسبب إجهاد للقلب لتدفق أسرع للدم ولتصفية تسريع تصفية الدم ما يؤدي إلى حصول حالات ذبحات قلبية. إذن هذه العوامل برد الجو تلوث هي ممكن أن تسرع حالات الذبحات القلبية. أما بالنسبة لتشخيص الألم أو أن هل هذا الألم هو ألم قلبي أم غير قلبي؟
ما هي يعني ما هي الفحوصات التي يجريها الطبيب لتشخيص يعني هذا الألم أو الذبحة؟
نعم. بالنسبة للأخ الكريم أو الأخت التي طرحت السؤال،
نعم الأخ أبو أحمد من طهران،
التوصية الأولى هو الاستشارة الطبية. لتفريق أو تشخيص الألم الصحيح، هل هو ألم قلبي أم غير قلبي. هذه التوصية الأولى. أما بالنسبة لطرق التشخيص للذبحات القلبية، أهم طريقة للتشخيص هي الاستشارة الطبية. السؤالات التي يطرحها الطبيب تفرق جدا وتسهل تشخيص الآلام، أن هذه الآلام هل هي قلبية أم لا. أما بالنسبة للطرق التشخيص الأخرى فهناك طبعا طرق تشخيص كثيرة، إجراءات للقلب حتى يتم التشخيص بصحة، كتخطيط القلب أو ما يسمى بالECG، فحص إجهاد القلب، ما يسمى بالستريس تيستينج، تصوير الصدر بالأشعة السينية، وأيضا أنواع المخططات القلبية كالكتروكارديوغرام أو السونار للقلب. هذه الفحوصات طبعا حسب تشخيص الطبيب وحسب حالات المرضية تتخذ الإجراءات لهذه الأنواع الإجراءات التشخيصية.
طيب دكتورة، لننتقل إلى فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نتناول موضوع الوقاية والعلاج إن شاء الله.
نعم.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. ما هي النوبة القلبية؟ وبماذا تختلف عن الذبحة الصدرية والسكتة القلبية؟ النوبة القلبية تعرف أيضا باسم الأزمة القلبية واحتشاء عضلة القلب، وهي حالة تحدث عندما تغلق خثرة أو كتلة من الدم المتجلط أو جلطة دموية تغلق جزءا من الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب بالدم. هذا الانقطاع في التروية الدموية قد يؤدي إلى حدوث ضرر أو موت في النسيج القلبي الذي انقطع عنه الدم. وفي النوبة القلبية يحدث موت أو تلف دائم في خلايا القلب بسبب عدم كفاية كمية الأكسجين، وهي حالة طبية طارئة ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها مبكرا. أما الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر ينتج عن عدم وصول كمية كافية من الدم لعضلة القلب نفسها، وفي الذبحة الصدرية لا يحدث موت أو تلف دائم في خلايا القلب، وهي عامل خطر للإصابة بالنوبة القلبية. من أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية وجود مرض في الشرايين التاجية أو انسداد في الشرايين، ومن عوامل الإصابة بها التدخين والقيام بمجهود بدني شديد والتعرض لضغط عاطفي. فعند التعرض لذبحة صدرية يجب التوقف عن القيام بأي نشاط والاستلقاء في وضع مريح. وإذا كان لدى الشخص أحد أدوية الذبحة الصدرية فيتم أخذها مثل النيتروغليسيرين. الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الموت، لكن يجب مراجعة الطبيب ومعرفة أسبابها والتعامل معها، لأنها تدل على وجود مشكلة تعيق وصول الدم لعضلة القلب، وعدم علاجها قد يقود إلى نوبة قلبية وهي حالة طارئة قد تؤدي إلى الموت.
نعم دكتورة، ما زلنا معك وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. بالنسبة يعني استمعنا إلى الجديد في الطب، طبعا ذكر الزميل أمير حول أنه الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الوفاة، وهذا سؤال من قبل أحد المستمعين يوسف من العراق سأل نفس السؤال، فيعني عندك إجابة لهذا السؤال أنه هل الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الوفاة؟
نعم، بالنسبة للذبحات الصدرية نعم هي لا تؤدي إلى الوفاة، ولكن إذا كانت لفترة طويلة أو متكررة قد تؤدي إلى الجلطة أو إلى النوبات القلبية. كما قلنا الذبحات المستقرة هي أصلا لا تؤدي إلى حالات الموت أو لم تكن خطرة، ولكن الغير مستقرة إذا لم تعالج ويستمر الألم لفترة أكثر من 30 دقيقة أو 40 دقيقة قد تؤدي إلى الجلطة القلبية.
أحسنتم. طيب
ولكن في الحالة الاحتيادية لا تؤدي.
نعم. طيب نعود إلى طرق الوقاية، يعني بالنسبة عند حدوث الذبحة الصدرية كيفية الوقاية والسعي لعدم حدوث ذبحة أخرى؟
نعم.
ما هي طرق الوقاية؟
نعم بالنسبة للوقاية من الذبحات، من أهم توصيات التي يوصي بها الأطباء للوقاية من الذبحات الصدرية هي تغيير نمط الحياة، تقليل أو أخذ تقليل النشاطات البدنية السريعة والثقيلة، أخذ قسط من الراحة خلال القيام بالرياضة إذا كان الشخص مستمر في الرياضة أو دائما هناك له فعاليات رياضية، يجب أن يأخذ قسط من الراحة خلال الفعاليات البدنية، الامتناع عن تناول الوجبات الدسمة، نظام غذائي خالي من الدسوم الغير مشبعة، هي من أهم الوصايا للوقاية من الذبحات الصدرية. أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يدخنون، الإقلاع عن التدخين، تخفيف الوزن، من أهم التوصيات والوصايا التي نوصي بها تخفيف الوزن لتقليل الثقل والإجهاد على القلب. إذن هذه توصيات لتغيير نمط الحياة. أيضا هناك أدوية وقائية، إذا حصل لشخص نوبة أو دفعة من الذبحات القلبية في الحالة العادية الأطباء يوصون باستخدام أدوية للوقاية من الذبحات الصدرية، من ضمنها الأنواع النستاتين التي تقلل دسومة الدم وتقلل الدهون المرسبة في الشرايين، أو هناك أدوية ما تسمى بالنيتروغلايسرين أو هي أقراص معروفة تحت اللسان تستخدم في حال حدوث الذبحات الصدرية.
نعم. طيب دكتورة، عذرا على المقاطعة، هناك سؤال من الأخت أم حسين من العراق، لنستمع إلى هذا السؤال.
السلام عليكم دكتورة حيدري، عندي سؤال، هل يمكن أن تؤدي آلام الصدر الناتجة عن الاستبراد والإنفلونزا إلى آلام قلبية أو لا سمح الله الذبحة الصدرية؟ أم حسين من العراق.
نعم، استمعتي إلى السؤال؟
نعم. في الحالة العادية الاستبراد أو الإنفلونزا لا تؤدي إلى ذبحات قلبية.
وبالنسبة للكورونا؟
إلا إذا كان الشخص مستعد للنوبات القلبية، أو يكون هناك حالة من رسوبات دهنية في الشرايين. ولكن بالنسبة للكوفيد بسبب إذا كان الأنفلونزا أنواع الأنفلونزا كال H1N1 أو الكوفيد هي حالات مرضية تدخل إجهاد كبير على القلب. إذا ممكن أن تسبب إلى أنواع من الجلطات القلبية، من التقلصات الشديدة في شرايين التاجية ما تؤدي إلى ذبحات قلبية. إذا ليس كل استبراد يؤدي إلى الذبحة، إنما حالات من الإنفلونزا كالنوعية H1N1 التي هي تكون حالة شديدة من الإنفلونزا أو الكوفيد، نعم بسبب الإجهاد التي تدخل على القلب ممكن أن تؤدي إلى ذبحات قلبية.
طيب هناك سؤال من الأخ عقيل من طبعا من قم المقدسة، يقول هل الإسبرين يقي من الذبحة الصدرية؟
نعم، بالنسبة للأسبرين أو أنواع الأدوية المشابهة للأسبرين، فبما أن هذه الأدوية تقلل من تقلصات الشرايين، فنعم هي أدوية مناسبة للوقاية من الذبحات. هناك دراسات طبية تشير إلى أن استعمال الأسبرين أو الأدوية المشابهة كالأسبرين تقلل نسبة الإصابة بأنواع الذبحات بشكل كثير. حتى هناك توصيات طبية استخدام هذه الأدوية بعد العمر 50 سنة للوقاية ولعدم الإصابة بأنواع الجلطات القلبية، ولكن طبعا باستشارة طبية. إذا كانت الاستشارة الطبية تؤيد أو يوصي الطبيب باستخدام هذه الأدوية، فنعم يجب استخدام هذه الأدوية.
نعم دكتورة، يعني فعلا استفدنا الكثير منك يعني حول هذا الموضوع. طبعا يعني قبل الختام، إذا دقيقة واحدة لديك توصية معينة يعني للمستمعين الكرام، نحن نستمع لك.
شكرا لكم. نعم، التوصية الأهم توصية بالنسبة لأنواع الذبحات القلبية هي تغيير نمط الحياة. يعني هناك نعاني نحن الأطباء من عدم وجود نمط حياة صحيح، برنامج نظام غذائي صحيح. التوصية الأولى نظام غذائي خالي من الدهون الزائدة والرياضة الخفيفة كالمشي، مشي البطيء أو مشي يوميا لمدة ولو 20 دقيقة أو إن شاء أقل الله. 10 دقائق
إن شاء الله نستمع لهذه التوصيات المفيدة. الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران، شكرا جزيلا لهذا الحضور.
عفوا شكرا لك.
نعم شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، وأتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل، وفي أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق 16 من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى رحيل زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين. كما تتقدم الإذاعة بالتعازي للعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 15 من رجب الأصب عام 62 للهجرة القمرية توفيت حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم زينب سلام الله عليها، بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صابرة محتسبة بعد تحملها للآلام والمصائب الكبرى. ولدت السيدة زينب سلام الله عليها في العام السادس للهجرة، وترعرعت في أحضان بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء عليها السلام، وتلقت منها دروس التربية والإيمان والصبر والشجاعة، وكفى بها أن تربت على يد أمها الزهراء البتول وأبيها بابي علم النبي علي بن أبي طالب سلام الله عليهما. وشاركت زينب عليها السلام أخاها أبا عبد الله الحسين عليه السلام في ملحمة الطف التاريخي عام 61 للهجرة، وشهدت استشهاده عليه السلام وأولادها وإخوتها وأولاد الحسين وأصحابه البررة، ثم بدأت المسؤولية التاريخية لزينب الكبرى سلام الله عليها بتوليها مهمة المحافظة على سلامة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من النساء والأطفال بعد تلك الملحمة الكبرى، كما تحملت أم المصائب عليها السلام مسؤولية نقل رسالة الطف التاريخية وأهدافها ونتائجها، إذ فضحت أركان الخلافة الأموية بخطابات رنانة ألقتها في الكوفة والشام في مجلس الأموي الملعون يزيد بن معاوية، حيث بيّنت الحد الفاصل بين الإسلام المحمدي الحنيف والكفر المتمثل بخط آل أمية الفاسقين. فسلام على زينب الكبرى سلام الله عليها يوم ولدت ويوم رحلت إلى جوار ربها راضية مرضية، ويوم تبعث شفيعة إن شاء الله. في 15 من رجب المرجب من العام الثاني للهجرة، تحولت وبأمر من الباري جل وعلا قبلة المسلمين من بيت المقدس صوب الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وذلك بعد الانتقادات والإساءات التي كان يوجهها اليهود للمسلمين حول قبلتهم، وهو ما كان يؤذي المسلمين وشخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أمر الله جل وعلا بنقل القبلة صوب الكعبة المشرفة، فنزل وحي السماء على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو في محراب الصلاة ليبلغه الآية 144 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وأخيرا، وفي 15 من رجب المرجب عام 1317 للهجرة، ولد في مدينة خوي بإيران المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، وكان مرجعا وزعيما لملايين الشيعة ومن مراجع القرن العشرين، ودرس العلوم الدينية عند كبار العلماء أمثال الميرزا علي القاضي وعلي الكازروني وآية الله شيخ الشريعة الإصفهاني وآية الله مهدي المازندراني وآية الله محمد حسين الغروي الإصفهاني وآية الله محمد حسين النائيني. وتحدث الكثيرون بشأن السيد الخوئي، ومنهم قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي دام ظله، بتأكيده بأنه لم ينظر إلى السيد الخوئي نظرة المرجع فقط، بل إنه يعتبره محققا ومؤلفا وأستاذا وفيلسوفا، وقد تخرج على يديه كبار العلماء كآية الله السيد علي السيستاني والشهيد الصدر والسيد محمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين والسيد محمد سعيد الحكيم. ومن أبرز مؤلفات آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي أجود التقريرات والبيان ونفحات الإعجاز ومعجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة وتكملة منهاج الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا ربي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
مفجوعة الطف. أنا لست ممن هاجني ذكر المعاهد والدمن، بل إنما أبكي لرزء طبق الدنيا شجن، رزء أذاب حشاشتي مهما له قلبي فطن، مثل العقيلة زينب يحدو بها حادي الضعن، سار بها فوق المطي بكتفها شد الشطن، وإذا بكت عين لها في منكبيها الصوت حن، ترنو بعينيها الجسوم على البسيطة ترتهن، رأت الحسين مجدلا ما بينها دام البدن، رضت قراه سلاهب عدوا بغارات تشن، والجسم منه درية لسهام عابدة الوثن، متلفعا بدمائه بين الأسنة مرتهن، مقتول تنسج في العرى سافي الرياح له كفن، ملقا على وجه الثرى أبكى الفرائض والسنن، دام الوريد ملفعا بالبيض رهنا للطعن. وغدت تعاتبه بصوت طبق الدنيا محن، أأخي كيف نساق أسرى في السهول وفي الحزن، أأخي غادرت العليل مصفدا بي ممتحن، مما يكابد من أمية جاهد البلوى وأن، قد غادروه مكبلا لهفي له من ممتهن، أأخي غادرت الفؤاد عليك وقفا للشجن، أأخي رأسك قد سروا فيه على رمح علن، يتلو الكتاب مرتلا آياته بين الضعن، أأخي قد شحذ العدو علي صارمه وسن، أأخي بعدك قد رأت عيني مرنات المحن، أأخي قد نالت عداك أباك ذاك أبا الحسن. مفجوعة الطف.
الصدور فينا
حليف الثأر يا ذخر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني حليف الثأر يا ذخر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني أتاك الدهر يا مولاه يسعى أسير الروح مغلول اليدين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين تطاردنا الرماح بكل أرض ونقتل كل يوم مرتين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين وقبة جدك الهادي جراح تسيل على ضريح الكوكبين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين لقد بكت السماء دما عبيطا وعرش الله ناح بمقلتين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين فليس هناك من فرج قريب سواك وحق رب المشرقين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاء في وصية من وصايا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أول عدل الآخرة القبور، لا يعرف وضيع من شريف. إنها حكمة بالغة وحكمة رائعة وجميلة. أول عدل الآخرة، يعني